تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل فيها بالحياة كراحل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ، تقبل طاعتكم.
الله يتقبل الجميع صالح أعمال، وجزاكم الله خير الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمي الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نسعد باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذا أول متصل معنا نسعد به. أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ أحمد.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، عندنا زملاء من منطقة ثانية جايين في منطقة أمنية، وصاروا وكانوا يجمعون ويقصرون الصلاة طيلة 20 يوم مدة الانتداب، هل هذا صحيح؟
أقل من 20 يوم.
السؤال الثاني،
لحظة يا أستاذ أحمد، هم
صلى فينا اليوم قدمنا يعني ما بعد.
يا أستاذ أحمد الله يحفظك، هم انتدبوا إلى العمل معكم من منطقة أخرى وجلسوا كم؟
لمدة 20 يوم،
وقصروا يقصرون ويجمعون الصلاة
في سكنهم وفي أثناء العمل.
طيب، السكن يبعد عن العمل؟
لا، قريب السكن. طيب، يعني ياخذوا لهم شقة مفروشة.
طيب، وانتهى الانتداب.
طول مدة الانتداب. طيب، والعذر يقولون اننا مسافرين.
طيب،
على الامر في ساعة هو.
طيب، السؤال الثاني يا اخي.
السؤال الثاني، صلى فينا اليوم يعني توسلنا فيه خير، لكن من حركات الصلاة طلع الشخص ممكن انه غير طبيعي، هل الصلاة نعيد الصلاة أو
يعني صحيح؟ مختل عقليا ولا
تقريبا؟ تقريبا.
طيب،
جزاك الله خير.
يقرأ صلاة جهرية؟ جهرية ولا سرية هي؟ أحمد، أخي أحمد. طيب، أبو كريم معي، تفضل.
مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا، مساك الله بالخير والعافية، مرحبا أبو كريم.
في استفسارين، وجه واحد للشيخ أحمد وواحد للشيخ عبد الله.
تفضل يا أستاذ.
شيخ أحمد، متى يعاد البرنامج؟ كان يعاد على المجد العلمية.
نعم.
ولا الآن ما أدري متى يعاد.
طيب،
والسؤال الثاني شيخ عبد الله حفظك الله، والله نحبك في الله.
الله يحبك كما حببتني فيك.
بالنسبة يا شيخ، أنت ذكرت مرة أن رفع اليدين عند الإقامة، وذكرت أثر الإمام أحمد بن حنبل فيه يقول فيه أنه يصل رفع اليدين عند الإقامة. وقفت على أثر الشيخ ابن باز، يقول لم يرد في هذا الأمر شيء ولم يثبت فيه شيء. فصراحة يعني أنا رفعت يديني مرة وجاني أحد وأنكر عليه وقال لي هذا لم يثبت ولم.
طيب،
وجاب لي ما يثبت عن الشيخ ابن باز. نريد تفصيل في المسألة.
تسمع إجابة إن شاء الله. تسمع إجابة. شكرا أبو كريم، بارك الله فيك. أسماء من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي أسماء.
اهلا، الله يحييك. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
حياكم الله.
ايه، الله يسعدك ويرفع قدرك يا شيخ. بدي اسالك الحين، يعني الواحد لما يكون عليه دوره وبعدين بينقطع الدم، بيصير ما في اشي، يقعد يومين ثلاثه نضاف، بعدين تنزل هاي القصه. نصلي احنا، بنصلي هاي الايام، بس في ناس بقولنا لا بيصير.
طيب،
ما هو ما فيش اشي.
طيب، تسمعني جاب ان شاء الله.
الله يسعدك، دعواتك يا شيخ. الله يسعدك،
الله يحفظك. معي أم خالد، تفضلي. أم خالد.
خالد السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أم خالد.
الله يعطيك العافية. بسأل الشيخ عن حكم المتاجرة بالسبائك الذهبية.
السبائك؟
السبائك الذهبية.
ما بها؟
المتاجرة فيها.
المتاجرة بالسبائك الذهبية.
إيه ونشتري تقبضينها سبائك.
يعني تأخذين هذه تقبضينها؟
أيوة لفترة مثلاً إذا ارتفع الذهب أبيع وأشتري فيها زي كذا يعني.
طيب.
شكرا.
شكرا أم خالد، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخ أحمد يسأل يقول عندنا زملاء انتدبوا لعمل أمني أو في منطقة في نقطة أمنية وكانوا يجمعون ويقصرون الصلاة بحجة السفر وأقاموا 20 يوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف في القديم والحديث، وما دام أن صاحبنا أو أصحابنا صلوا بناء على فتوى من عندهم، بناء على فتوى سمعوها، فأرى أنهم لا يلزمهم الإعادة. لكن الأحوط هو ما اختاره ابن عباس وكذلك ابن المنذر وإسحاق بن راهوية وابن رشد في بداية المجتهد، على أن الإنسان المسافر إذا سافر مسافة قصر يقصر لمثلها الصلاة فأقام 19 يوما فأقل فله أن يقصر وله أن يجمع ويستحب له القصر. وأما إذا زاد على ذلك فالأولى أن يتم الصلاة، لأن ما زاد على 19 يوما مسألة لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 19 يوما يقصر الصلاة. قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا وإن زدنا أتممنا. وهذا يدل على أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على ذلك. وإن قيل إن هذا وقع اتفاقا، نحن نقول نعم هو وقع اتفاقا، لكن الأحوط أن إتمام الصلاة، فالصلاة إتمامها هو الأصل والقصر هو الرخصة، وإذا تعارض أمران فيقدم فيها الاحتياط، هذا الأقرب. لكن لو أنه أخذ بقول أبي العباس بن تيمية وهو أنه يقصر ما دام مسافرا حتى يجمع إقامة، ومعنى يجمع إقامة حتى يكون حاله كحال المقيم، وليس معنى يجمع إقامة أنه يكون من أهل هذا البلد، فإنه بعض الناس فهموا أن الإنسان المبتعث الذي يجلس سوف يجلس سنتين أو ثلاث أو سنة أو أربع أنه يقصر الصلاة، لأنه على رأي ابن تيمية لا، ابن تيمية يقصد أن يجمع إقامة. وقد استدل بما رواه ابن حزم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أتى مكة فأجمع إقامة أتم الصلاة. ومن المعلوم أن ابن عمر لن يكون من أهل مكة لأنه هاجرها وهاجر إلى المدينة، ومعنى أجمع إقامة يكون حالك حال المقيم والله أعلم. وهذا مثل ما يفعله بعض الناس إذا انتقل من مدينته الصغيرة إلى مثلا الرياض أو إلى جدة وهي فيها جامعة، فإنه يجلس مقدار ما يبقى فيها في حال دراسته شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أربع، وفي العطل يرجع، نقول أتم الصلاة في بلدك التي هي منشأك وأتم الصلاة في الجامعة التي في البلد التي فيها الجامعة لأنك أصبحت كحال المقيم والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أحمد يقول صلى بنا رجل توسمنا فيه الخير ثم يعني انتقدنا بعض التصرفات والحركات التي تصدر منه وكأن في عقله شيئا.
إذا كان يدرك وهو يسمع الخطاب ويرد الجواب وليس فيه شيء إلا أنه لا يدرك إدراكا تام كما يعرفه أهل الطب النفسي، فإني أرى أن صلاته صحيحة وصلاتكم صحيحة. أما إذا كان مجنون يعني هو غير عاقل ولا يدرك ويأتيه يتصرف تصرف المجانين فإن صلاته لا تصح بإجماع أهل العلم، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، قد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قال رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أبو كريم يسأل عن إعادة البرنامج على الزملاء يعني يوافوني به الآن، وفي سؤال الثاني يسأل عن رفع اليدين عند الإقامة.
هذا الشيخ سؤال جيد. نحن قلنا أن بعد الإقامة أشار النبي بين النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أنه موطن دعاء، فقال الدعاء لا يرد عند الأذان والإقامة كما جاء في حديثه عند الإمام أحمد وأهل السنن بسند يقوي بعضه بعضا، وفي رواية الدعاء لا يردان عند اللقاء وعند الإقامة، فدل ذلك على أن هذا موطن دعاء. والإمام أحمد رحمه الله لما كان هذا موطن دعاء فمن الأصل أنه إذا كان موطن دعاء فيرفع يديه. وأما إثبات الدليل
فإنه لم تكن هناك عبادة مستقلة بذاتها، يعني مثل بعض الناس إذا صلى فإذا قال سمع الله الحمد رفع يديه، هذا يحتاج إلى دليل لأنه عبادة مخصوصة فيحتاج إلى دليل، لأن السنة فيه أنه يرفع يديه ثم يضع اليد اليمنى اليسرى على الخلاف هل يضعها أم يسدلها، والأقرب أنه يضعها كما في حديث وائل بن حجر عند النسائي وغيره. وأما هذا فهو من داخل في عموم الأحاديث الدالة على أنه موطن دعاء، والأصل كما أشار غير واحد من أهل العلم على أن رفع اليدين عند الدعاء مطلق أنه من الأحاديث المتواترة كما ذكر ذلك السيوطي في تدريب الراوي وغيره. وعلى هذا فإن الإمام أحمد أخذ بناء على الأصل. وأما قول أنه لم يثبت فالجواب أنه ألم يثبت أنه موطن دعاء، فإن قيل نعم قال هذا فلا بأس أن يرفع يديه، وهذا ما فعله الإمام أحمد رحمه الله والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أسماء تسأل عن الفترة انقطاع الدم في وسط الدورة.
نعم، مسألة انقطاع الدم، هل يحصل الطهر بالقطاع الدم وهو ما يعبر عنه بالجفاف أم بالقصة البيضاء؟ من المعلوم أن القصة البيضاء قد تأتي المرأة بعد طهرها مباشرة، وقد يتأخر إلى اليوم واليومين. وعلى هذا فإن كان عادته أن يتأخر إلى اليوم واليومين فإن طهرها هو الجفاف، وحينئذ إذا بقي الدم لم يأتيها بحيث لو وضعت الكرسف لم يصبها شيء فإني أرى أنها تعد طاهرة، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وأما نزول القصة البيضاء وهو نزول السائل الذي يثبت فيه الطهر فإن هذا لا يلزم، لأن من النساء من يأتيها ومن النساء من لا يأتيها، ومن النساء الذي يأتيها مرة يأتيها ومرة لا يأتيها، فدل ذلك على أن طهرها هو الجفاف. ولهذا قالت عائشة كما عند البخاري انتظرنا حتى ترين القصة البيضاء، وقد اختلف العلماء في تفسيرها، فمن العلماء من يقول انتظرنا حتى ترين القصة البيضاء يعني أن المرأة إذا طهرت من حيضها فلو وضعت الكرسف القطنة في مكانها قد تجد فيها صفرة وكدرة، فتقول لها عائشة انتظر حتى ترين القصة البيضاء، يعني لا تجد فيها شيئا، وهذا ما تفسير. المعنى الآخر القصة البيضاء وهو سائل يخرج بعد الجفاف، وهذا أيضا تفسير، ولكن الراجح هو أن من كان عادتها بالطهر بالجفاف فإنه يعد جفافها هو الطهر والله أعلم، ومن كان عادتها هو نزول القصة البيضاء مباشرة بعد طهرها فإن طهرها يكون بالقصة البيضاء، ومن كان القصة البيضاء تأتيها بعد اليوم واليومين فإن طهرها يكون بالجفاف، إذا جلست غالب اليوم لم يصبها فإنها تغتسل ثم تصلي والله أعلم.
بارك الله فيكم. خالد تسأل عن متاجرة بالسبائك الذهبية تشتريها ثم تتربص بها الزيادة والربح،
إذا طبقت فيها الشروط القبض فقد أجمع أهل العلم على أن شراء الذهب والفضة يشترط فيها القبض، وهذا محل إجماع من أهل العلم، والقبض هو القبض اليد كما هو معلوم، فإن كان ذلك يشق نقله كما يوجد في بعض الشركات فلا بأس أن توجد شركة أخرى تكون وكيلة عن المشتري فتقبض عن المشتري، لكن يكون ذلك في المجلس والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وما فرطنا في الكتاب من شيء، قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلا يكاد يوجد معاملة في واقع الناس إلا ولها حل شرعي، علمه من علمه وجهله من جهله، وحينئذ فإن ما تفعله أختي جزاها الله خيرا أنها تقبضت البضاعة بعد إعطاء البائع الثمن، وحينئذ يكون البيع صحيح، وأما إذا لم تقبضها فإنه لا يجوز لأن ذلك مخالف للشرط الذي هو قبض الذهب بالذهب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. معي عزيزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي عزيزة.
لو سمحت يا أخي أبغى أسأل، إحنا نتجمع كل اثنين في المسجد ونفطر في المسجد ويوصوا علي الحريم أجيب لهم أغراض آيات وغطاوي أو مواد غذائية وأخذ فلوس، هل هذا من البيع في المسجد؟
تجتمعنا في المسجد لإفطار يوم الاثنين.
أيوة. ويوصوا علي النساء أجيب مثلا عبايات أو غطاوي أو مواد غذائية وأخذ منهم فلوس، هل هذا بيع في المسجد؟
تبيعينا في المسجد؟
يوصوا علي وانا اجيب لهم الاغراض، يعني
تستلمين فلوس في المسجد؟
ايوه يعطوني فلوس وانا اجيب لهم الاغراض، بس ما ادري هذا من البيع في المسجد.
طيب في سؤال اخر؟
لا لا شكرا.
شكرا لك يا عزيزة. ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام، حياك الله عبد الرحمن.
ممكن ثلاث اسئله للشيخ؟
تفضلي الله يحفظك.
السؤال الاول عنها مشروعية صلاة ركعتين بعد صلاة الفجر، بعد أذان الفجر قبل الصلاة، هل تشرع لأمر قولي على الصلاة والسلام بين كل أذانين إقامة أو لا تشرع لعموم النهي إن وقت نهي بعد الفجر؟ هذا السؤال الأول.
واضح شيء. نعم، السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني، من المعلوم أن الشك بعد انتهاء من العبادة لا يعتد به. طيب إن كان الشك في أثناء العبادة، يعني في الصلاة في أثناء العبادة لكن بعد الانتهاء من الركن أو من الركعة، يعني مثلا شكيت في الركعة الثانية أو الثالثة، طيب هل أنا سجدت سجدة واحدة أو سجدتين في الركعة الأولى في أثناء العبادة لكن بعد انتهاء الركن، هل يعتد بهذا الشك أو لا؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، نصيحة للشيخ لمن يعاني من عدم حضور القلب أثناء العبادة، يعني يكثر من الصلاة يكثر من قراءة القرآن لكن لا يجد قلبه، يعني ينقص الخشوع ينقص حضور قلبه.
طيب عبد الرحمن تفضل. شكرا لك يا عبد الرحمن، الله يحفظك. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سهل.
أنا الشيخ عبد الله، أنا من البرازيل. أبو عبد الرحمن أتصل من البرازيل.
إيش؟
نعم،
حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
من البرازيل أتصل. نعم أنا أتصل من البرازيل، ما عندي سؤال يا شيخ، ما عندي سؤال.
نعم،
ولكن أتصل لتجديد الوفاء وتجديد العهد بمشايخنا ومن علمنا ومن أدبنا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك أبو عبد الرحمن، وشكر الله لك تواصلك. نسأل عز وجل أن يعينكم وأن يثبتكم وأن يديم التواصل والمحبة أخي الكريم. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. عبد الله معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ.
أول شيء نشكركم حقيقة في قناة المجد على كل ما تقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين.
الله يخلص.
سؤالي، أنا عندي قرض عن طريق التورق في بنك الراشي.
نعم.
وخلص سنة تقريبا تسديد، الآن رحت لهم أحتاج مبلغ وقالوا ما في إشكالية، عندنا شركة الجاسرية تسدد وبعدين تطلع قرض من جديد ونعطيك القرض. نعم. هذا السؤال الأول.
واضح. نعم.
السؤال الثاني، الأهل يسألون عن البوتكس.
نعم.
البوتكس المؤقت هذا حكمه.
نعم.
شاكر مقدر لكم.
شكرا لك عبد الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. معي. طيب هنا فضيلة الشيخ سؤال من أبو زياد يسأل عن ما ورد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد أو يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا بعد انتهاء بعد التشهد وقبل السلام، ثم سؤال الحاجات هل هذا صحيح وهو ما حديث أم سليم عند النسائي؟
هذا جاء في حديث صححه بعض المتأخرين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم سليم عن الدعاء بذلك، وهذا إسناده لا بأس به من حيث الإسناد، لكن بعض أهل العلم يستنكره لأنه التسبيح والتكبير بهذه الطريقة لم تكن في الصلاة، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث قابل للتحسين، فإن فعله الإنسان أحيانا فلا حرج إن شاء الله قبل أن يسلم يذكر هذا، وهذا إن شاء الله لا بأس بذلك لأنه ثناء والصلاة ثناء والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أم خالد تسأل عن، تقول نجتمع في يوم الاثنين لإفطار الصائمين في هذا اليوم في المسجد، وأجلب بعض الحاجيات وأبيعها على النساء وأقبض ثمنها، هل عملي صحيح؟
هي ما تقول أبيع، هي تقول أسلمهم واستلم.
نعم،
هذا البيع الاستلام والتسليم في المسجد هو البيع.
نعم.
أما لو أنها سلمتهم خارج المسجد ثم قبضت الثمن في المسجد لم يكن هذا هو البيع، البيع هو في الأول، وعلى هذا فإن تصرفها يعد بيعا وشراء، وقد جاء عند أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وقد جاء أيضا عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتم يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وقد اختلف العلماء في صحة العقد البيع، والذي عليه جماهير أهل العلم أن البيع صحيح مع الكراهة، وذهب الحنابلة في المذهب عندهم إلى أن ذلك محرم والعقد باطل لورود النهي، والذي يظهر والله أعلم هو مذهب الجمهور أن العمل منهي عنه لكن العقد صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا لا أربح الله تجارتك،
وهذا يدل على أن البيع ثابت وإنما دعي عليه بالربح لأن المساجد لم تبنى لهذا، فدل ذلك على أن الأصل أن العقد صحيح ولكنه مكروه كراهة شديدة، ولو قيل بالتحريم لم يكن بعيد، فالتحريم شيء والبطلان شيء آخر، فهذا حكم تكليفي وهذا حكم وضعي، وعلى هذا فإني أرى أن العقد صحيح ولكن المرأة تأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المساجد لم تبنى لهذا والله أعلم.
نعم، وفي الإثم يتساوى البائع والمشتري
إذا فيه. إذا علموا، لكن الإثم مع العلم.
نعم.
أو مع الجهل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
طيب بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم عبد الرحمن تسأل عن مشروعية صلاة ركعتين بعد أذان صلاة الفجر.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتي الفجر، كما جاء ذلك عند الترمذي من حديث ابن عمر، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف على ابن عمر ولا يصح مرفوعا، ولكن ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان إذا أذن المؤذن كان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، فدل ذلك على أن الأصل أن الركعتين هي التي تفعل فقط، وما زاد فقد اختلف العلماء فيها هل هذا مشروع أو جائز أو منهي عنه، والذي يظهر والله أعلم أنه منهي عنه كراهة تنزيه، ولكن إذا اقتضى الأمر للصلاة فإنه يصلي كما لو فاته الوتر فإنه يصلي أيضا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فأما قوله صل بين كل أذينين صلاة هذا داخل في العموم، لكن نحن نتحدث عن سنة الراتبة، وأما ما زاد على سنة الراتبة فهو منهي عنه، لكن على الخلاف هل هو للتحريم أم للكراهة، الذي يظهر والله أعلم أنه للكراهة، لكن لا بأس به، ولو قيل بخلاف الأولى لم يكن ببعيد. نعم. بما جاء في حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إذا طلع الفجر فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة، قال أهل العلم فهذا يدل على العموم، ولكن هذا مطلق ويحمل عليه الأحاديث الأخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل أو تسأل كذلك يعني عن الشك بعد أو في أثناء العبادة، بمعنى أنه شك في الركعة الثالث شك في الركعة الثانية وهو في الركعة الثالثة، هل يلتفت لذلك قياسا على أن الشك بعد فرغ من العبادة لا يلتفت له؟
ينبغي أن ينظر في حال الإنسان، ربما يكون إنسان أصله مشكك، يقول أكثر حالاته التشكيك، فإذا كان هذا فإنه لا يلتفت إليه البتة حتى لا يتوغل الشيطان في أمره كلها. وأما إذا كان مرة أو يحدث في أمور قليلة فإن العبادة ما دامت قائمة فإنه لا فرق بين الشك في الثانية أو الشك في الثالثة، لأن العلماء عندما قال والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر، يعني بعد انتهاء من العبادة والله
نعم.
أعلم
شكر
لكن
الله.
ينبغي أن يكون الشك له محل تثبت وغلبة ظن، أما الشك الطارئ فإنه لا يلتفت إليه.
نعم بارك الله فيكم. أبو المنذر معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ أحمد وحياك الله يا شيخ عبد.
مرحبا بك حياك الله أستاذ.
الله يحييك ويحييك على طاعتك. ثلاثة أسئلة سريعة.
تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول، هذا رجل يسأل عن أمواله في بنك في أحد الدول العربية، وكل سنة يخرجون فوائد ربوية في نهاية السنة، كان يخرج هذه الفوائد ويتصرف فيها يعني يخرج، تأخر عن هذا سنتين كيف يخرج هذه الفوائد، علما أن أحد البنكين الذين يضع فيهما أمواله هو مجبر عليه ينزل عليه معاشه الشهري.
نعم.
وهو متقاعد. السؤال الأول.
طيب إذن السؤال عن الفوائد الربوية التي يتحصل عليها من خلال حسابيه هذين الحسابين في البنكين.
أحسن. علما أن أحدهما مجبر عليه لأنه ينزل فيه المعاش الخاص
به. طيب. وهل هو مجبر على أخذ الربا؟ يعني هل هو اشترط أو لم يشترط؟ فإن الفائدة سوف تحصل عليها أو لا بد أن يقدم طلب ذلك؟
لا هي تنزل الفائدة كل سنة.
تسمع.
طلب أو لم يطلب.
تسمع. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، سلف أحدهم مبلغا وهو يعلم أنه سيعيده، فهل يزكي عن المبلغ المسلف أم لا؟
نعم.
تمام.
طيب.
السؤال الأخير، هذا رجل أجبره والده على الحلف على المصحف ألا يعود للتدخين، فلبث سنة ثم عاد مرة واحدة ثم ندم ولبث ستة أشهر ثم عاد أيضا مرة ثانية ليوم واحد ثم لم يعد بعد ذلك، ماذا علي؟
طيب نسأل الله عز وجل أن يثبته. طيب شكرا لك،
شكر الله لكم،
بارك الله فيك، شكرا لك هذا المنذر. سارة معي، تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أختي سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول،
نعم،
السؤال الأول، أنا عندي يعني ذهب من أيام الزواج وكذا تقريبا حمر عليها 4 سنوات، هل زكي عليه؟ هو يعني ذهب زينة ألبسه، طيب. ما أدري هل لي عليه زكاة أو لا؟
تلبسينه أنت؟
اي انا البسه كلش، طيب. ذهب زينه يعني،
طيب.
ومعي يعني الحين ذهب بنتي، لو بتجيك بزكي، لو كان على ذهبي زكاة، هل اوزن ذهبي لحاله وذهب مثلا بنتي الخاص فيها لحاله، ولا اوزنهم مع بعض؟
طيب
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه للحيض، في ايام يعني يعني وانا انتظر نزول الحيض، ينزل معي قبل الحيض يعني بساعات كذا تقريبا، الله يكرمكم، يعني زي الفرازات السوداء او تميل للبني،
طيب.
ثم على طول عقبها يعني ما اقعد يوم اطهر وكذا، لا على طول بعدها ينزل الدم، هل في حال نزول اصلي او اصوم؟
طيب
ايش الحكم في هذا؟ طيب. السؤال الثالث الاخير، في وقت طهارتي، طهارتي من الحيض، تنزل معي افرازات صفرة مثلا، تنزل وقت الظهر العصر تبتن تنزل معي، هل اذا شفتها اغسل واصلي الظهر والعصر؟ مثلا اذا غسلت يوم وقت المغرب اصلي الظهر والعصر، ولا بس اصلي المغرب والعشاء كذا؟
طيب
ابي يعني توضيح الامر هذا، الله يعطيك العافيه.
ابشري يا اختي الكريمه، شكرا ساره، بارك الله فيك. معالي تفضلي. تفضلي يا ام علي.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا اختي الكريمه.
يا شيخ عندي ثلاث اسئله لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، تجيني وساويس يعني مرة خطيرة في العقيدة، وأكثر ما تجيني في الصلاة.
نعم.
فهل يعني لو صرحت فيها أو سألت أحد فيها، فيها شيء ولا يعني استعيذ بالله وخلاص؟
طيب.
السؤال الأول. السؤال الثاني، أولادي ما يصحوا للصلاة، وأفضل أحاول أصحي فيهم إلين تنتهي الصلاة جماعة في المسجد، زوجي أو ولدي، وبعد كده اترك انه ما اصحيهم خلاص، هل علي ذنب ولا لا؟ لانه ضميري ينلبني وافضل طول وقتي افكر هل علي ذنب ولا لا.
نعم. السؤال الثالث.
والسؤال الثالث، تجيني شكوك في الصلاه برضو، نقصت او كملت وانا بصلي، بس هي مجرد شكوك بس ماني متاكده منها، اسجد سجود السهو ولا لا قبل السلام او بعد السلام؟
طيب شكرا يا جماعه. شكرا يا ام علي، بارك الله فيك.
السلام.
ام ثامر. ام ثامر تفضلي.
نعم.
تفضلي يا اختي الكريمه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي يا
اختي. عندي بعض الاسئله لو سمحت.
نعم.
السؤال الاول، الوالد الله يرحمه توفى.
نعم.
وله سياره معروضه للبيع. نعم. السياره هذه موديلها قديم، ما زكيت ولا طلع، ما طلع لها يعني قيمه، ما حد اشتراها.
نعم.
الان انا ابغى ازكيها، طلع زكاة السيارة هذه، بس ما عندي المبلغ، ما عندي الثمن الأساسي لها عشان أقدر أطلع زكاة.
يا أم ثامر الله يحفظك، الوالد عنده سيارة وعرضها للبيع، توفي وهي معروضة للبيع، ما بيعت.
لها 7 سنوات، موديلها قديم.
طيب.
أنا أبغى أزكيها، طلع زكاة السيارة هذه.
ليش تزكينها يعني؟
لأنها معروضة للبيع وما مشت.
لا لا لا، طيب. ليس هذا هو المقصود.
طيب. أنا مقصدي أبغى أطلع زكاة للبيع السيارة، لأنها ما
من اللي قالك، من اللي قالك ان فيها زكاة يا اختي؟
انا ما اقصد فيها زكاة، انا ما اقصد ان احد قال لي، انا اتكلم انها معروضة للبيع ما حد شراها.
تسمعين
طيب، تسمعين اجابة يا ثامر. السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني لو سمحت، في بعض في المناسبات الان الله يصلحهم يهديهم، يوجد رجل مع الدقاقة في صالة الطعام يشاركها، يعني الكلام اللي تقوله والغنى اللي تقوله، في الاول كانت موسيقى وما موسيقى، اعتزلهم يعني واروح عند قهوجيات وكذا ما احضر، لين ينتهي حفلهم الموسيقي وحشاركهم العشاء وتعشى، اغلب المناسبات جماعتي وصله الرحم وهذا، لكن الان صار رجل ما في موسيقى لكن رجل يتغزل في النساء يا شيخ مباشر.
نعم.
لما انصحهم يقولوا ما يشوفنا عادي، قلت كيف هذا ما يرضي الله عز وجل، حتى مشاهدتنا للشهاده ما يرضي الله، اجد منهم القبول، واحيانا والله يا شيخ حتى في الاشهر الحرم، وانا والله اعتزلت المناسبات بهالشيء، هل أنا أثم يا شيخ؟
طيب
هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، الأخوات الله يهديهم اللباس العاري عند النساء، يقولون لا ما في شيء عادي عند النساء، ما في شيء مع أن ثلاث أرباع الجسم يا شيخ مكشوفة. شو قولكم في شيء هذا؟ الله يرضى عليك.
طيب بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
باقي سؤال واحد الله يعافيك، بس السؤال الأخير.
نعم.
فيه من بعض الأخوان الله يهديهم في من صور الأضحية مغطي رأسها الكيس القهوة، يقول كذا تغطي رأسها عادي يعني لا تفتح، وهي شكلها مفزوعة، هل الشيء هذا جائز الأضحية يا شيخ؟
ليش غطى رأسها يعني عشان ما تشاهد الذبح؟
اي عشان لا عشان ما تخاف يعني قبل العيد بيوم ظلمة على الوجه مغطي وجهه، يقول عشان ما تخاف وعشان ما تشغلك ما تطيعك وزي كذا، هل الشيء هذا جائز للأضحية مع أنها شعيرة؟
طيب شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ، وسؤال الأخت أم عبد الرحمن عن عدم من يعاني من عدم حضور قلبه حال الصلاة وينقصه الخشوع في صلاته وعبادته.
الله المستعان، كلنا ذلك الرجل، الله المستعان. لكن إذا كان الإنسان يؤدي الأركان والواجبات فإن صلاته صحيحة ولو كان مشغول الذهن، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالغزالي وغيرها أن الصلاة صحيحة، وإنما الخلل في الخشوع هو خشوع الجوارح، وأما خشوع القلب فإنه لا يكاد يسلم منه أحد. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه قال يوشك أن تدخل هذا الجامع فلا تكاد تجد خاشعة، والله المستعان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يرفع من العلم عن الأمة الخشوع، وهذا يدل على أن الخشوع مكتسب، والإنسان يستطيع أن يتعلم ذلك الخشوع بأمور. أولا أن يقرأ سيرة السلف، فإن قراءة سيرة السلف فيها من المواعظ والتربية ما لا يخفى، وقد كانوا رضي الله عنهم يقرؤون سير القوم، فإن في قراءة سير أعلام النبلاء وكان ذلك في قراءة تهذيب حلية الأولياء فيها خير عظيم. وما يذكر فيها من بعض القصص التي تخالف الشرع ينبغي ألا تطبق، فلا يس المقصود هو أن تطبق في كل قصة تسمعها، وإنما المقصود أن يلين قلبك لمثل هذا. وقد قرأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أناسا يتطأطؤون في مشيتهم، فقالت من هؤلاء؟ قالوا الخشاع أو قالوا النساك. قالت والله لقد رأيت عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإنه لهو الخاشع حقا. فالمسألة تحتاج إلى دربة وإلى معرفة، فمن قرأ كتب القوم عرف أنه بحاجة إلى تزكية قلبه، وكم نحن بحاجة إلى عبادة القلب التي فيها صلاح العبد، والله المستعان. وهذا يعرف بالتجارب. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يخلط عليه في قراءته، فقاله ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فانفث على يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فدل ذلك على أن الالتفات اليسير، التفات الرقبة أثناء الصلاة لمن شوش عليه الشيطان لا بأس بذلك، والله المستعان.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا عبد الله يقول أنا عندي قرض تورق من شركة الراجحي، ورغبت في بعد مضي سنة أن أخذ يعني تمويلا جديدا، فلديهم اتفاق مع شركة أخرى يسددون المبلغ القديم ثم أخذ قرضا جديدا.
هذا لا بأس بذلك، لأنها في ضمن شروط متفق عليها، ولأنه في حسب النظام الجديد لا يصح أن تقوم مؤسسة مالية بإبرام عقدين على عميل واحد، فلأجل هذا يبرم العقد الأول مع العميل، فإن رغب العميل بعد ذلك فإنه يبرم معه عقدا آخر مع شركة أخرى أجنبية مستقلة بذاتها وماليتها عن المؤسسة المالية الأولى. فإذا أعطوه تمويلا يتوافق وفق الضوابط الشرعية، ثم بعد ذلك رغب أن يسدد تمويل هذه الشركة ولهذا الطرف الأجنبي، فأرى أن هذا لا بأس بذلك، وعندي دراسة فيه ولا بأس بذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم. يسأل عن البوتوكس حكمه من
والله البوتوكس إن كان لأجل داء فلا أرى فيه بأسا، وأما إذا كان لغير داء فأنا متوقف فيه، والله المستعان.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو المنذر يسأل يقول بأن يعني رجلا عنده مال في حسابين في بنكين في وطن في دولة عربية، وهو مجبر على أخذ أو صرف الفائدة فيصرفها ويتخلص منها.
لا، هو اللي أعرفه أن جميع الدول العربية لا تلزم العميل بأن يفتح حساب جاري فيه فائدة، وإنما هذا يوجد في بعض الدول الأوروبية. وأما في بعض الدول الأوروبية أو بعض الدول أو عامة الدول العربية فإن العميل هو الذي يرغب أن يكون حسابه حسابا توفيريا، يعني يسمى حساب التوفير، ولكنه يستطيع أن يضعه في حساب جاري وليس في يأخذ عليه ربا، وهذا هو الأصل. فإذا تقدم إلى هذا البنك وهو مضطر إلى ذلك فإنه يطلب ألا يكون يأخذ عليه فائدة ربوية، هذا هو الأصل. فإن قالوا هذا نظامنا ولا ويلزم أن تستلمه، فحينئذ نقول لا يجوز لك أن تفتح حسابا عند هؤلاء. فإن اضطررت إلى ذلك فإنك إذا أخذت هذا المال فإنك تتخلص منه، تعطيه الفقراء وذوي الحاجة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
وإن تأخرت في ذلك إذا تذكرت ولو مضى على ذلك سنة أو سنتان فإنك تخرجه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول من أقرض رجل أقرض رجلا مالا وهو يعلم أنه سيعيده إليه، هل يزكى هذا المال؟
الأصل أن الذي يزكيه الدائن وهو المالك للدين، وأما المدين فلا يزكي. لكن إذا كان المدين مماطلا وهو قادر على السداد ويعجز، ولا شك أن المال له حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزكاة حق، كما قال عمر أبو بكر رضي الله عنه، فإن الزكاة حق المال، فيجب على المماطل أن يؤدي الزكاة لأن هذا حق الفقير. وأما الغني فلا يلزمه إذا ماطل المدين، وأما إذا لم يماطل فالأصل أن الذي يزكي هو الدائن، والله أعلم، لأنه هو المالك. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول بأن شابا أجبره والده على الحلف على المصحف بأن لا يعود أو لا يدخن، ثم بعد سنة التزم بهذا اليمين، وبعد سنة عاد إلى التدخين مرة واحدة ثم أقلع، ثم بعد 6 أشهر عاد مرة أخرى ثم أقلع، ماذا يلزمه؟
صح عن ابن عباس كما جاء عند أبي داود والدارقطني أنه قال من نذر نذرا يطيقه فليفعله، وكذلك من حلف أقول وكذلك من حلف حلفا يطيقه. ولا شك أن المدخن يستطيع أن يدع التدخين، فإذا حلف ألا يدع ألا يدخن ثم دخن فإنه يكفر كفارة يمين ويلزمه ألا يفعل.
نعم.
إلا إذا عجز عجزا تاما مثل ما يكون بعض الناس أحيانا يكون يذهب عنه الإدراك ولا يشعر، هذا لا إن كان ولا أظن هذا، لأن هذا يمكن علاج والحمد لله، فحينئذ نقول كل ما فعل يلزمه التكفير والتوبة
عن كل خرق
لهذا اليمين. نعم. والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سارة تسأل تقول أنا عندي ذهب من أيام زواجي من 4 سنوات وهو ذهب زينة ألبسه، هل تجب فيه الزكاة؟ وإذا كانت تجب فيه هل أضيف لوزنه أو حين أزن يوزن ذهب بنتي أو أزنهما على كلا على حدة؟
إن كان ذهبا بمعنى أنه ذهب خالص أو فضة خالصة فهذا، إن كان سبائك وذهب مقصود به ليس بزينة فإنه يزكى بإجماع أهل العلم. وأما لباس الزينة الذي يسمى الحلي فالذي عليه عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم أنه قول الخلفاء الراشدين كما قال الحسن البصري، لم يكن أحد من الخلفاء الراشدين يرى الحلي في الزكاة، وهذا هو الأقرب والله أعلم أنه لا يجب فيه الزكاة. وأما ما جاء في الحديث عمرو شعيب عن أبي عن جده أتؤدين زكاته وقالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فهذا حديث ضعيف ضعفه النسائي وغيره. وكذلك حديث أم سلمة أما أديت زكاته فليس في كنز، فإن في سند ضعف في سند يحيى بن أيوب الغافقي وهو سنده ضعيف. وعلى هذا فالذي عليه جماهير أهل العلم وهو قول فقهاء الأمصار كما يقول أبو عمر بن عبد البر ألا زكاة في الحلي المستعمل، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال كذلك من الأخت سارة تسأل عن حين يعني تنتظر المرأة عادتها وما ينزل معها يعني بأحيان مدة 6 ساعات أو 8 ساعات
صفرة وكدرة. أنا أعطي قاعدة في الصفرة الكدرة، أولا الصفرة والكدرة بعد الدم، يعني قبل انقطاع الدم ولكن متواصل، يعني دم ثم صفرة وكدرة ثم انقطاع، فإن الصفرة والكدرة تعد حيضا، وهذا مذهب مالك وأحمد رحمه الله. الحالة الثانية أن تأتي الصفرة والكدرة بعد الانقطاع، يعني بعد انقطاع بعد الطهر ثم تأتي الصفرة والكدرة، فهذا لا تعده شيئا في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم. الحالة الثالثة وهي المشكلة أن تأتي الصفرة والكدرة في زمن الحيض، يعني تأتي صفرة وكدرة ثم يأتي الدم، فهذا مما وقع فيه خلاف عند أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الصفرة والكدرة في زمن الحيض إن كان هو الأعم الأغلب الذي لا يأتيها الحيض إلا ويسبقه صفرة وكدرة مع وجاء الطمث فإنه يعد حيضا.
نعم.
الحالة الثانية أن لا يأتيها على سبيل الدوام ولا سبيل الغالب، ولكن أحيانا يأتيها، فإننا لا نعده شيئا حتى يأتي الدم، والله أعلم. بهذا تجتمع الأحاديث وتجتمع الأقوال والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أم علي تسأل تقول بأن عندها وساوس خطيرة في العقيدة وتأتيها أثناء الصلاة.
لا تبالي بذلك، الحمد لله أنها أدركت ذلك. هي تسأل تقول أحيانا يأتيني وساوس من الشيطان. نصيحتي لا تلتفتين لذلك البتة ولا تخبرين أحدا، لأن الشيطان هو الذي يحدثك عن ذلك، ولا بد أن تسألي عالما أو تسألي طالب علم أو تسألي ناصحا. لا تتحدثين عن ذلك، وحاولي أن تكتمي وتعوذي بالله من شر إبليس 7 مرات. اقرأ علي إذا أحسست ذلك، اقرأ المعوذات 7 مرات وانفثي على يسارك، وعليك بالحجامة. الحجامة مؤثرة تأثيرا كبيرا في الوسواس القهري، ولا يتجارب مع بعض الناس، فهي لها أثر كبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عن جابر وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مررت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قال مر أمتك بالحجامة. ووزارة الصحة مشكورة قد وضعت جهات تقوم بالحجامة تحت إشراف طبي وتحت أناس مهرة أطباء، ففيها خير عظيم لو تعامل بها الإنسان، فإنها تخفف من ذلك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم عبدالله معي تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
أبغى أسأل بس الشيخ، أنا عندي بنت متزوجة.
نعم.
وزوجها عنده أولاد.
نعم.
الأولاد هذول هل هم محارب لي ولا لا يجوز أكشف عليهم؟
محارب من أخرى انتي. من أخرى من أم من امرأة أخرى.
أيوة من امرأة.
نعم.
أخرى.
نعم.
هي ما عندها لسه أولاد منه.
نعم.
بس هو اللي عنده الأولاد.
طيب. سؤال ثاني. بارك الله فيكم عبد الله، شكرا لك. أحمد معي تفضل.
ألو،
حياك الله أحمد.
السلام عليكم الشيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام، مرحبا بك
الشيخ. في سؤالين عسى الله يجزاك خير.
وياك إن شاء الله.
عسى الله يسلمك، سلم على الشيخ. معك يا شيخ، معك
الشيخ. أسمع تفضلك
شيخ. في سؤال طال عمرك، في سؤال عن تعبير الرؤى طال عمرك.
نعم.
في الآن إذا 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 أراد أن يعبر المعبر لك رؤية يشترط أن يأخذ مال مقابل هذا التعبير.
نعم.
زين الشيخ أحمد، عسى الله يفلك.
طيب.
في سؤال ثاني عسى الله يفلك الشيخ.
نعم.
أنا في ديوان الخدمة المدنية.
نعم.
ومرتبة معينة، وفي رجل ثاني في مرتبة ثانية نفس مرتبتي لكنه في منطقة ثانية.
نعم.
إذا اشترطت مثلا أناقل هنا، يعني نقل أتبادل أنا وياه، هل يجوز لي مثلا أنا اشترط أن أخذ عليه مال مقابل هذه؟
طيب.
جزاك الله خير.
يعني أنت في الرياض ترغب تناقل واحد في حايل مثلا؟
أيوة مثلا كذا. أيوة. يعني.
طيب.
هو مثلا في حايل وأنا مثلا في منطقة، من أي منطقة؟
يسمح النظام بالتناقل؟ بالتناقل؟
سم؟
النظام يسمح بالتناقل؟
النظام يا شيخ ما أعلم عن النظام، لكن النظام يسمح بالتناقل. النقل.
طيب.
نعم يسمح.
طيب. تسمع إجابة أحمد، شكرا لك.
عسى الله يجزاك خير. نعم. سلم لي على الشيخ. نعم. نعم. سلم لي على الناس.
بارك الله فيك، شكرا يا أستاذ أحمد، بارك الله فيك. نورة معي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي نورة.
لو سمحت يا شيخ، للأسف يعني كنت أول أتأخر صلاة الفجر، أصليها يعني مثلا الساعة 10-11 الظهر، والحين الحمد لله تعدل، فهل علي ذنب أو شيء زي كذا في الأيام السابقة؟
صلاة الفجر؟
أيوه.
نعم. طيب، تسمعين الإجابة نورة، شكرا لك، ثبتك الله يا أختي. أعود لكم فضية الشيخ. سؤال أم علي تقول بأن أولادها لا يقومون للصلاة وتسعى لإيقاظهم حتى تنتهي الصلاة، ثم نعم. أحيانا يقومون وأحيانا لا يقومون، هل علي إثم؟
سبق أن بينت أن الأب والأم إذا كانوا قد أيقظوا أولادهم وأدرك الولد إيقاظ أمه وأدرك الولد إيقاظ أبيه، ولكنه امتنع من ذلك أن ذمة الأب قد تبرأ والحمد لله، وذمة الأم قد تبرأ لأنها أخبرته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وهذه الأم قد غيرت بلسانه ونصحته، لكن نصيحتي أن تتهادي في ذلك، لأن هذا من النصيحة. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال الأخت الكريمة أم ثامر، تسأل بأن والدها توفي رحمه الله، وكان قد عرض سيارة موديلها قديم كما ذكرت، ولها 7 سنوات لم تباع، وتريد أن تخرج زكاة هذه السيارة.
نعم، بعض الناس يتصور أن أي شيء إذا عرض للبيع أن فيه الزكاة، ليس هو المقصود. المقصود عرض للبيع بمعنى أنه قصد بيعه ليحصل على ثمن ليتاجر به في بضاعة أخرى مثلها أو ببضاعة مثلها وغير ذلك. أما أنني أنا عندي بيت رغبت عنها وأعرضه للبيع وقلت أريد بها ثمنا معينا، فجلست سنة أو سنتين أو 3 أو 4 ثم بيعت، فلا زكاة فيها. الثمن إذا بيع فهو نقد، فإنه ينشأ له حولا جديدا من حين أن يبيعها. وأما إذا كان يريد أن يعرضها للبيع بقصد أنه متى ما باع حصل على ثمن ثم اشترى بضاعة أخرى، فهذا هو الذي يقصد به عند العلماء بالمتاجرة، وهذا المقصود به النماء. أما بيعها رغبة عنها فليس فيها زكاة. فمعنى قول الفقهاء إذا عرضه للبيع، لا يقصدون إذا عرضه للبيع عند المعرض ولا عند المحلات أنه يعرضون للبيع، هذا ما في زكاة. الذي فيه الزكاة عرضه للبيع أو في نيته التجارة، بحيث لو باعه فلن يستفيد من ثمن، وإنما سوف يشتري به بضاعة أخرى مثلها أو ما يشابهها، والله أعلم.
لو كانت عروض تجارة فضيلة الشيخ،
حتى
مثلاً
هذه كانت ميب عروض تجارة،
كأنها يعني تريد، كأنها يعني موديلها قديم، كان
موديلها قديم،
لو كانت تراثية مثلا،
حتى لا حتى لو كانت، أهم شيء الشيخ هو ماذا قصد. نعم. أنا عرضتها، شفت أناس يريدونها فعرضتها للبيع، فقلت أريد بها الثمن الفلاني.
نعم، لكن
سنتين أنا ما قصدت بها التجارة، لن ثمنها ماذا سوف أريد به؟
سأوزع الورثة،
ولا أعطيها أقارب، ولا أشتري به بيتا، هذا ليس فيه زكاة.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. بعض الناس فضيلة الشيخ مثلا يعني جازم أنه فيها الحكم الشرعي خالص منه.
أي نعم، هذه مشكلة يا شيخ. نعم، هذه مشكلة. أي والله مشكلة.
بارك الله فيكم. أم ثامر،
ما قصد به النماء؟ نعم. ما معنى النماء؟ أني أشتري ثم أنميه، هذا المال أنميه، مو بنمي اللي أنا سوف أبيعه. نعم. أخذ المال بعد بيعه ثم أنميه، أشتري به بضاعة أخرى، هذا هو الذي فيه الزكاة.
بارك
أو الله. أشتري شيئا ليقصد به النماء يرتفع، متى ما احتجته بعته أخذ ثمنه، هذا فيه زكاة.
بارك الله فيكم. أم ثامر تسأل عن ما يحصل من تجاوزات في المناسبات العائلية والزواجات، من حضور رجال يشاركون كما ذكرت المرأة في غنائها أو في يعني ضرب الدف وغيره، وكذلك اللباس العاري الذي يوجد عند النساء.
والله ما أعلم من أهل العلم أنهم جوزوا أن الرجل يغني، وإنما ذكر ابن تيمية رحمه الله أنما ذلك إنما هو في حق النساء بين النساء، فإن سمع الرجل قول المرأة فيما ليس فيه خضوع في القول فهذا جائز، كما في حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع بعض الدف كما عند البخاري وغيره. لكن أن يغني رجل أمام النساء فهذا والله مشكلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال. وينبغي لكل من وقع في إشكال أن يسأل أهل العلم، علماؤنا كثير ولله الحمد، يسألهم، يتصل، يكتب سؤاله لهيئة كبار العلماء أو للجنة الدائمة، فيعطونه في مثل هذه المسائل التي قد تشكل على بعض الناس، الذي قد لا يجد من يقوي رأيه عند أقربائه إلا بهذه الفتوى. وكذلك نصيحتي لأنه إذا كان هناك مناسبة أو زواج، أن يحاول رب الأسرة أو يحاول أهل العريس أو العريس أن يجمع أقاربه على هذا الزواج ويدعون له، وألا يجعل هذا الزواج سببا في تشتيت أمورهم وعدم حضورهم، والله المستعان.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أم عبد الله تقول أنا عندي بنت متزوجة ولزوجها أولاد من امرأة أخرى، هل هم محارم لي؟
لا، ليسوا محارم لك، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قالوا أنهم محارم، لأن هم أجنبيين عنك، والله أعلم.
شكر الله لكم. أحمد يسأل عن من يشترط حصول المال على تعبيره للرؤية.
والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يسوغ. لماذا؟ لأن الأصل أن الأجرة إنما تكون على أمر فيه منفعة منضبطة ومعلومة، والمعلوم من المعلوم أن الإنسان الذي يفسر قد لا قد يصيب وقد لا يصيب، ولهذا ينبغي أن تكون الأجرة أجرة على شيء معلوم مضبوط، وليس على ما يشبع هواك. حينما أقول أنت سوف تدخل الجنة أو أنت سوف تتزوج أو أنك سوف يحصل لك مال فترتاح فتعطيني مالا، هذا لا ينضبط، هذا أمر لا ينضبط، وهذا مما منحه الله فيه لعبد من عباده فلا ينبغي أن يأخذ. ولهذا قال أهل العلم في المواهب التي تكون من عند الله سبحانه وتعالى لا ينبغي الإنسان يأخذ عليها شيئا، ولهذا ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يجوز أخذ الأجر على القضاء إذا كان من الطرفين، لأن هذا طلب لبيان الحكم الشرعي أو طلب لبيان أمر شرعي، ولهذا أرى أنه هذا لا يسوغ إلا إذا كان استشارة شرعية مثل بعض القضايا التي يستشار فيها لبيان الحكم الشرعي أو غير ذلك، فهذا سائغ والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل يقول أنا موظف وهناك موظف آخر في مدينة أخرى على نفس المرتبة ويريد أن نتناقل بيننا، أذهب إلى مدينتي ويذهب إلى مدينتي وأخذ، هل يسوغ أن أخذ مقابل هذا النقل مالا عليه؟
إذا كان النظام تسمح بين التناقل بين الطرفين فهذا شأن آخر، مسألة يدفع أو لا يدفع هذا شأن آخر لا علاقة لها بالنظام. أما إذا كان النظام يمنع من ذلك فدفع لأجل أن يسهل عملية التناقض فهذا لا يجوز. نعم.
بارك الله فيك.
وقد سئل شيخنا محمد العثيمين عن مثل هذه المسائل فقال إذا كان النظام يسمح في التناقل فما يأخذه الطرفان في اتفاق بينهما فلا حرج، وأما إذا كان النظام لا يسمح ولكن سوف يدفع المال لأجل أن يسهل عملية التناقل فهذا هو الذي يمنع والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. نورة تقول بأني كنت أتأخر عن صلاة الفجر فأصلي الساعة 11 ظهرا وبحمد الله عز وجل تجاوزت هذا الخطأ وبدأت أصلي صلاة الفجر في وقتها، فهل ما مضى ما حكم ما مضى من أمري؟
أولا نبشرك بهذا الخير والنعمة التي أنعم الله بها عليك وهي الصلاة في وقتها وهي من أعظم النعم، وأما ما مضى من سالف أمرك فعليك بالتوبة والاستغفار وكثرة الصدقة والتطوع لله سبحانه وتعالى، فإنه ثبت عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أذنب كفر عن ذلك بكثرة الصدقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال أبو زياد يسأل عن حكم من ترك الوتر متعمدا وما حكم قضاء الوتر بعد الظهر والعصر؟
الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل ترك الوتر متعمدا قال أوه رجل سوء لا تقبل له شهادة، وهذا من قول الإمام أحمد، وإلا الذي عليه عامة أهل العلم أنه تقبل شهادته لكنه لا ينبغي له أن يدع ذلك، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر، وقالت عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الوتر ولا سنة الفجر في حضر ولا سفر، ولا ينبغي الإنسان أن يدع ذلك لأن هذا من السنن المؤكدة والله أعلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها ولكن ليس في المسألة وجوب وإنما قول عامة أهل العلم على أنها سنة مؤكدة والله أعلم.
بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول دخلت محلا مختصا في أو فيه تخفيض للعسكريين فسألني الموظف هل أنت عسكري؟ قلت له من باب المزح نعم، وأعطاني الخصم وأنا لست عسكريا والموظف يعلم ذلك، فهل يجوز لي هذا الخصم أم أرجعه له؟
لا ترجعه، أحيانا الموظف يقول أنت عسكري، إذا قال نعم يريد أن يبري ذمته.
نعم.
نفس المائع. نعم. فلا يسوغ إذا كان هذا الخصم إنما وكله التاجر للعسكريين فقط فلا يجوز أن للبائع أن يبيع وكيل التاجر ولا للمشتري أن يشتري إلا بهذا الاتفاق والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ولعلي أجيب عن سؤال أبو كريم عن إعادة هذا البرنامج، يعاد على القناة العامة قناة المسجد العامة يوم الأحد 1:30 صباحا وكذلك يوم الجمعة 1:30 صباحا، وعلى القناة العلمية
يوم الأحد والاثنين يا شيخ،
يوم الأحد والجمعة
يعاد صباحا
صباحا
يوم اليوم حين عندنا الأحد
صباحا يا شيخ صباحا يعني بعد ساعة ونص والعلمية يعاد نعم الاثنين يعني هو على اعتبار انه سيدخل يوم الاثنين الساعة الثانية. شكرا دقيقين انتم يا شيخ
فضيل الله يحفظكم.
العلمية يعاد يوم الاحد الثانية عشر او الاثنين يعني الثانية عشرة وعشر دقائق صباحا، وكذلك الاثنين الثانية واربعين دقيقة ظهرا، والخميس السادسة وخمسين واربعين دقيقة صباحا. شكرا لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزاك عنا خير الجزاء.
حياكم الله شيخ أحمد.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء، تحية الأستاذ أحمد الهليل من مؤسسة الدعوية للصم، وتحيتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تجد الجواب تجد الجواب.